أعجز الكلام عن جميل بياني، قد حققته شواهد الأشعار، فدلائل للخير والإرشاد قد أيدته فضائل القرآن، والوعظ منه الدر في نسجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم شواهد الشعر. أتساءل متعجبا، هل كان يعلم زهير بن أبي سلمى مثلا أو امرؤ القيس، وهو شاعر في الجاهلية، نشأ في الجاهلية ومات في زمن الجاهلية، أن شعره الذي قاله في المناسبات وفي الحروب وفي الرخاء وفي الوصف وفي النسيب سوف يكون مادة علمية لنا اليوم في برنامج فضائي نتناقش فيه حول تفسير القرآن الكريم والشعر؟ هذا لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ تلك اللغة بهذا القرآن الكريم كما قدمنا ذلك مرارا. كنت ذكرت لكم في حلقة سابقة أن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، كان من أكثر الصحابة عناية بالاستشهاد بالشعر على تفسير القرآن الكريم وبيان غريب القرآن. وذكرت لكم طرفا من قصته التي تسمى مسائل نافع بن الأزرق، وهي المسائل التي ذكر العلماء أن ابن نافع بن الأزرق سألها ابن عباس وأجابه عنها، وأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يستشهد على بيانه وعلى شرحه بالشعر العربي. وذكرت لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما منذ صغره كان متميزا، وأن من القصص التي تدل على تميزه قصتان. القصة الأولى التي سبق أن أشرت إليها، وهي قصته في تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بابن عباس وهو شاب صغير فأجلسه مع كبار الصحابة وسألهم عن هذه السورة لكي يبين لهم أن ابن عباس على أنه صغير السن إلا أنه لديه من العلم والعقل والحكمة ما يجعله جديرا بأن يجلس مع هؤلاء الكبار. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم ما معنى قوله إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا معناها أن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد إذا جاء نصر الله لك وتأييده لك، والفتح المقصود به في هذه السورة فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني رأيت القبائل والناس يدخلون في الإسلام فرادات وجماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وكثرة التوبة، وهذا تفسير صحيح ومعنى صحيح للآية وللسورة. فالذي يفسر السورة بهذا التفسير فتفسيره صحيح. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى ابن عباس وقال ابن عباس ماذا تقول أنت في هذه السورة؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء به في هذا الموقف إلا لكي يظهر للصحابة الكبار أن ابن عباس جدير بالتقديم وجدير بالاحترام وجدير بأن يجلس مع كبار الصحابة لعلمه وفضله. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة المشاهدون أن الطالب المتميز وطالب العلم في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يقدم ويميز، وينبغي أن توضع له المكانة وتوضع له الحوافز التي تدعوه لبذل المزيد من العلم والتعلم. لا أقول هذا أيها الإخوة حتى يتخذ طالب العلم ذلك ذريعة للتكبر على الناس والتغطرس عليهم، لا، وإنما أقول أن كل من يحمل هذا العلم جدير بالتقدير والاحترام. وللأسف أن هذا فقد في مجتمعات المسلمين اليوم. وأتذكر دائما قصة أبي عبيد القاسم بن سلام عندما صنف كتابه غريب الحديث، فقال له الخليفة إن الذي صنف مثل هذا الكتاب وإن عقلا أعان صاحبه على تصنيف مثل هذا الكتاب جدير ألا يحوج إلى المعاش، فأجرى له في كل شهر 10,000 درهم حتى مات رحمه الله، لأنه رأى أن هذا العالم الجليل جدير أن يكفى هم المؤونة وهم العيش ليتفرغ لطلب العلم والتصنيف والتأليف. فابن عباس رضي الله عنهما كان من أولئك الشباب العلماء الذين قدرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأحلهم في المكانة اللائقة بهم. فقال ابن عباس في تفسير هذه السورة، قال: معناها يا أمير المؤمنين نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فارتاح عمر لهذا الجواب وقال: وكيف ذلك ابن عباس؟ قال: معنى السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة دنو أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أفهم من هذه السورة إلا ما فهمت يا ابن عباس. يقول: هذا المعنى الذي ذكرته هو المعنى الذي في ذهني. وهذا في الحقيقة هو نوع من التفسير بالمعنى، تفسير بالإشارة، يعني المعنى الظاهر للسورة هو ما ذكره الصحابة، أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتوبة بعد أن يرى الناس يدخلون في دين الإسلام أفواجا. لكن لها معنى أيضا دقيق استنبطه ابن عباس، وهو أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. معناها أنه إذا دخل الناس أفواجا في الإسلام يا محمد فهذا علامة على أن رسالة الإسلام قد بلغت منتهاها، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وسوف تقبض. ولذلك يذكر العلماء أن سورة النصر هذه من أواخر، هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. طبعا قد يقول قائل: ولكن الذين نعرفه أن الآيات التي في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر السورة، وآيات الربا وآيات المداينة، العلماء يقولون أن آخر ما نزل من القرآن الكريم. أقول: صحيح، لكن آخر سورة كاملة نزلت كاملة هي سورة النصر. فهذا هو الموقف الأول الذي يبين لنا تميز عبد الله بن عباس في عقله وفي استنباطه وفي فهمه وفي علمه. الموقف الثاني حدث بعد مدة طويلة، كان ذلك في آخر عمر بن عباس تقريبا قبل أن ينتقل للطائف. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن قوله تعالى: أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال: ما معنى رتقا؟ كانتا رتقا ففتقناهما. فقال عبد الله بن عمر: اذهب إلى ذلك الرجل حول الكعبة فاسأله عن هذه الآية ثم أخبرني ماذا يقول لك. فذهب هذا السائل إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس، ما معنى قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال: كانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. وفي موضع آخر استشهد لتفسيره هذا بقول الله تعالى في سورة الطارق: والسماء ذات الرجع، يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع، أي أنها انصدعت فأنبتت. فلما رجع هذا السائل إلى عبد الله بن عمر قال: قال لي كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمر: ابن عباس عالم بالقرآن. وكان عبد الله بن عمر يعني يرى قبل ذلك أن ابن عباس يتجرأ على تفسير القرآن الكريم، لكنه لما سمع هذا الجواب من ابن عباس علم أن ابن عباس لا يجيب في شيء من القرآن الكريم إلا بعلم وبمعرفة. فنعود ونقول أيها الأخوة، ونؤكد أن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان هو الذي فتح الباب للمفسرين للاحتجاج بشعر العربي في تفهم غريب القرآن. ومسائل نافع بن الأزرق التي ذكرتها لكم تثبت في أصلها، ونحن نريد أن نستفيد من أصل ثبوت مسائل نافع بن الأزرق أنه يجوز الاحتجاج على تفسير القرآن الكريم وعلى فهم غريب القرآن الكريم بالقصيدة أو بالبيت من الشعر العربي، كما صنع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما صنع بعد ذلك تلاميذه من بعده مثل عكرمة مولى ابن عباس، ومثل مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، ومثل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، ومثل زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل هؤلاء من طبقة علماء السلف استشهدوا بالشعر على بيان معاني القرآن الكريم. وأنتم تسمعون أيها الإخوة دائما قال السلف في التفسير، قال السلف في التفسير. فقد يسأل سائل ويقول من المقصود بالسلف في تفسير القرآن الكريم؟ من هم السلف؟ نقول السلف هم ثلاث طبقات: الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون رضي الله عنهم، وأتباع التابعين رضي الله عنهم. هذه ثلاث طبقات هي التي إذا قالت مفسرو السلف المقصود بها هؤلاء الطبقات الثلاث. فالذي يتأمل في تفسير هذه الطبقات الثلاث يجد أنهم بدءاً من ابن عباس رضي الله عنهما، وهم وابن عباس وتلاميذه أهل مكة هم أعلم الناس بالتفسير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأنهم كانوا مختصين بهذا العلم فيغلب تقريباً على كل العلوم الأخرى. ثم يجد بعد ذلك هذا الأسلوب وهذا المنهج في كتب المفسرين الكبار، من أمثال من؟ من أمثال محمد بن جرير الطبري، من أمثال يحيى بن سلام البصري، من أمثال عبد الحق بن عطية الأندلسي، من أمثال القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وغيرهم من كتب التفسير. كل هؤلاء العلماء رحمهم الله لو تأملت في كتب التفسير لوجدت أنها مليئة بالاستشهاد بشعر العربي على فهم معاني القرآن الكريم، وهم في ذلك يسيرون على منهج عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تجد في كتب التفسير هذه تجد فيها البيان الصحيح للمعاني القرآن الكريم من جهة، وتجد فيها أيضا دقائق من لغة العرب لا تجدها إلا فيها، وذلك لأنهم عنوا بشعر العربي وبشرحه وبيانه والاستفادة منه في تفسير القرآن الكريم، فجاءت كتبهم مليئة ببيان معاني القرآن الكريم أيضا وبتحليل الشعر وتذوقه وشرحه. والشعر الجاهلي أيها الإخوة هو أصدق أنواع الشعر العربي في فهم لغة القرآن الكريم. ولذلك فأنا أنصح كل من يستمع إلى هذه الحلقة بأن يحرص على القراءة في الشعر الجاهلي، وعلى أن يعطيه من الوقت ويعطيه من الجهد ويعطيه من الصبر ما يجعله خبيرا بالشعر الجاهلي. أنا على ثقة أن هذا النوع من طلبة العلم هو الذي يستطيع أن يتكلم في تفسير معاني القرآن الكريم باقتدار وبعلم. انظر إلى عبد الله بن عباس فاجعله قدوة لك في هذا، ثم انظر إلى محمد بن سلام الجمحي من العلماء المتقدمين، متوفى سنة 230 هجرية تقريبا، تجد أنه أيضا من أولئك العلماء الراسخين الذين عنوا بشعر الجاهلية وفهمه، وأيضا كان لهم تميز في بيان معاني القرآن الكريم على قلة ما حفظ عنه. وتأمل في صنيع محمد بن سلام الجمحي مثلا، وصنيع ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب الشعر والشعراء، وغيرها من المؤلفين مثل أبي زيد القرشي. وبالمناسبة فأبو زيد القرشي رحمه الله صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب تميز بميزة، جاء إلى شعر العرب الكثير فاختار منه ما يرى هو أنه من أجود شعر العرب، وقدم لهذا الكتاب بمقدمة ذكر فيها قصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس، ولم يسرد الأسئلة سردا وإنما سرد المسائل فقط، ولكن الذي يقرأها لا يظن أن نافع بن الأزرق هو الذي سأل ابن عباس هذه الأسئلة. وأبو زيد القرشي رحمه الله وغيره من الذين كتبوا في اختيارات الشعراء لهم منهج أشاروا إليه في مقدمات كتبهم، وهو منهج جدير بطالب العلم خاصة طلاب علم التفسير أن يتنبهوا له، وسوف أشير إلى هذا المنهج بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل. وقد كنا قبله نتحدث عن المختارات الشعرية وأثرها أو قيمتها العلمية، وذكرت لكم أن أبا زيد القرشي رحمه الله صاحب كتاب مشهور في الأدب العربي اسمه جمهرة أشعار العرب، قسمه إلى مجموعة من القصائد المعلقات المجمهرات المذهبات إلى آخره. الذي يعنينا منه قوله في المقدمة ذكره لقصة نافع بن الأزرق واستشهاد ابن عباس بالشعر على تفسير القرآن الكريم، ثم سرد هذه الأسئلة دون ذكر لنافع ودون ذكر لابن عباس في كل سؤال. ومن الأشياء التي ذكرها في المقدمة هو وابن قتيبة وابن سلام الجمحي أن هذه القصائد وهذه الأشعار التي اختيرت هي من الأشعار التي تنفع القارئ في تذوق القرآن الكريم وفهم معاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية على حد سواء. ولذلك كان العلماء يحفظون هذه المختارات ويحرصون عليها. اليوم في كتب التفسير، أنت الآن عندما تريد أن تقرأ كتابا من كتب التفسير افتح هذا الكتاب وانظر يعني ما اشتمل عليه هذا الكتاب من القصائد ومن الأبيات الشعرية، سوف تجد ملاحظة، وهي أن هذه القصائد التي يحتج بها أو الأبيات التي يحتج بها التي يعني يعنى بها هذا المفسر لا تكاد تخرج من هذه المختارات الأدبية التي اختارها أولئك العلماء. فتجد من المختارات الأدبية المشهورة المعلقات. ما المقصود بالمعلقات؟ قالوا المعلقات هي قصائد متميزة انتخبها العرب والعلماء وجعلوها مثالا يحتذى في الشعر، ويذكرون عن سبب تسميتها بالمعلقات أسبابا، فيذكرون منها أن المعلقات كانت لجودتها وجمالها تعلق في الكعبة دلالة على احتفاء العرب بهذه القصيدة، وأن القصيدة المتميزة والقصيدة الجميلة التي تستحسنها العرب فإنها تكتبها وتعلقها في الكعبة. وهناك نوع من المبالغة في بعض هذه الرواية عندما يقولون أنها تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، لكن دعونا نستبعد أن تكتب بماء الذهب، لكننا لا نشكك أنها كانت تعلق في الكعبة. لماذا؟ لأن تعليق الكتب المهمة على الكعبة كان أمرا مألوفا حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المعاهدة التي كتبتها قريش مع آل أبي طالب وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته الصغيرة، لما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه هو وآل أبي طالب في شعب أبي طالب، فكتبوا بينهم وثيقة وعلقوها في الكعبة، وأنهم لا يواصلون آل أبي طالب ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم طيلة هذه السنوات، حتى أن الأرض أكلت هذه الوثيقة وسقطت. فتعليق الكتب في الكعبة كان أمرا مألوفا حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول أن المعلقات سميت معلقات لأنها من أنفس الشعر وأجوده، فكأنها العلق النفيس، فكان هذا مدعاة لحفظها والعناية بها. وعلى كل حال، سواء كانت علقت في الكعبة أو كانت من العلق النفيس، فهي تعتبر من أجود ما اختارته العرب وأجمعت على اختياره وجودته، وهذا يكفينا. فأنت يا طالب العلم تكتفي بهذا وتحرص على حفظ هذه المعلقات لما فيها من شواهد الشعر على تفسير القرآن الكريم. أيضا من المختارات المهمة جمهرة أشعار العرب لأبي سيد القرشي هذا الذي ذكرته لكم. من المختارات المهمة جدا التي امتلأت بالشواهد الشعرية على تفسير القرآن الكريم والتي يعني حرص المفسرون على الاستفادة منها كتاب قيم بعنوان المفضليات. كتاب المفضليات للمفضل الضبي كتاب اختار فيه المفضل الضبي ما يقارب 125 قصيدة، واشتملت هذه 125 قصيدة على ما يزيد عن 8000 بيت من الشواهد الشعرية، في كل بيت منها شاهد شعري لغوي، وكثير منها تجد أصوله في القرآن الكريم، فينفعك نفعا عظيما في الاستفادة في فهم القرآن الكريم وفي تفسيره. أيضا من الكتب المهمة جدا في هذا الموضوع كتاب بعنوان الأصمعيات، وكتاب المفضليات والأصمعيات قد طبعت قديما في دار المعارف بالقاهرة بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون رحمهم الله تعالى. الأصمعيات يعتبر تكملة وفيه نوع من التداخل بينه وبين المفضليات للضبي، وكل القصائد التي في الأصمعيات والتي في المفضليات كلها للشعراء المحتج بشعرهم، لشعراء محتج بشعرهم، بمعنى أن أي بيت تجده في المفضليات فهو يصلح أن يكون حجة لك في تفسير القرآن الكريم. ولذلك بعض العلماء كان يحفظ المفضليات ويحفظ الأصمعيات، وكان المفسرون يحتجون بهذه القصائد وبهذه الأبيات التي في هذه الكتب ويقولون قال في المفضليات. والمفضليات لمن لا يعرفها هي مجموعة من القصائد العربية اختارها العلامة المفضل ابن محمد الضبي. والمفضل ابن محمد الضبي من العلماء الكبار الذين توفوا سنة 168 هجرية، وكان من أوثق الرواة الذين رووا لنا أشعار العرب. فإذا روى لك المفضل الضبي قصيدة من القصائد فشد بها يدك، فهي من أوثق القصائد. ومثله أبو عمرو بن العلاء البصري، أيضا يعتبر من أوثق الرواة الذين رووا لنا شعر العرب. فالمفضل بن محمد الضبي الكوفي اختار مجموعة من القصائد جعلها عدة لمن يريد أن يحفظ شعر العرب ويحفظ أجود ما فيه، وهذه القصائد المفضليات تعتبر زادا لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم ويفسره. فالمفضل بن محمد الضبي رحمه الله مع عبد الملك بن قريب الأصمعي وهو تلميذه وصاحبه اختار الأصمعي أيضا قصائدا من قصائد الجاهلية المتميزة وسميت بعد ذلك بالأصمعيات. فأنت تسمع الأصمعيات المفضليات، المقصود بها تلك القصائد التي جمعها المفضل الضبي في كتاب وجمعها الأصمعي في كتاب، وطبعت كما قلت لكم في دار المعارف في القاهرة قديما عام 1360 هجرية تقريبا. هذان الكتابان من أجود ما اختاره علماء العربي من الشعر الجاهلي، وفيه ثروة علمية كبيرة جدا. أيضا من الكتب المهمة أيضا التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها كتاب عنوانه ديوان الحماسة. ديوان الحماسة هذا كتاب أو هذه مختارات أدبية أيضا، مختارات شعرية من شعر العرب في المديح وفي الهجاء وفي النسيب وفي الحماسة. والحماسة هي الأشعار التي تقال في الحرب وتقال لتحميس القوم وتشجيعهم. لكن الكتاب كله سمي ديوان الحماسة، فغلب عليه كتاب أو باب الحماسة فأصبح الديوان كله يسمى ديوان الحماسة. من هو الذي جمع هذه القصائد؟ الذي جمعها هو الشاعر العباسي المشهور حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام. أبو تمام هو الذي اختار هذه القصائد، وهو الذي سماها ديوان الحماسة. العلماء المفسرون رحمهم الله تعالى عنوا عناية كبيرة بديوان الحماسة هذا، وقد تتبعت أنا عمل الطبري وعمل ابن عطية الأندلسي فوجدت أنهم يعتمدون كثيرا على ديوان الحماسة. ولذلك يقولون قال صاحب الحماسة أو قال الحماسي في بيته. وأيضا الزمخشري رحمه الله في كتابه الكشاف هو ممن اعتمد كثيرا على ديوان الحماسة لأبي تمام. إذن نحن أمامنا الآن أيها الإخوة المعلقات، وأمامنا المفضليات، وأمامنا الأصمعيات، وأمامنا ديوان الحماسة لأبي تمام، وأمامنا جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي. هذه تعتبر من أثمن وأجود القصائد العربية التي تجدونها في المكتبة العربية من حيث جودة القصيدة ومن حيث اللغة العالية التي قيلت بها هذه القصائد ومن حيث حجيتها في تفسير القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم وفي نحوه. وللعلم أيها الإخوة فهناك فارق بين الاستشهاد على لغة القرآن والاستشهاد على معاني القرآن. فالاستشهاد على بلاغة القرآن الكريم والأمور البلاغية يختلف عن الاستشهاد على أن اللفظة لفظة فصيحة ولفظة عربية صحيحة وأن الأسلوب أسلوب عربي صحيح أو ليس كذلك. الاستشهاد على معاني الألفاظ وعلى الأساليب ودلالاتها هذا لابد أن يكون بالشعر المحتج به، ولذلك لا تجد في كتب المعاجم اللغوية شاهدا من الشعر من المتأخرين الذين جاءوا بعد سنة 150 الهجرة، وإنما تجد كل الشواهد التي في كتب اللغة وفي كتب النحو قبل سنة 150 الهجرة. هذا هو المقياس الذي سبق أن ذكرناه في عصور الاحتجاج، وهذا من العلماء صنيع صحيح، لأنه لابد أن يوضع ضابط زمني للشعر الذي يحتج به والشعر الذي لا يحتج به، وإلا لوقع لبس ووقع اضطراب في المادة العلمية اللغوية التي يستشهد بها العلماء في اللغة وفي النحو وفي تفسير القرآن الكريم. وإلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، حتى نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم شواهد الشعر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.